الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد التمس من حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلاج والأخذ بالأسباب ليعافى ويبرأ من مرضه، وكان من ذلك ما صنعته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقد كانت تقوم على حاجته وكانت ملازمة له لا تفارقه، تعالجه بالأدوية الموصوفة وتعوذه بالمعوذات الشريفة المعروفة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها. قال معمر بن راشد: فسألت الزهري كيف ينفث؟ قال: كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. متفق عليه. وفي رواية قالت رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسد. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. قال يونس: كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا أتى إلى فراشه. أخرجه البخاري. وعنها رضي الله عنها: وكانت إحدانا تعوذه بدعاء إذا مرض، فذهبت أعوذه فرفع رأسه إلى السماء وقال: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى. أخرجه البخاري. حاولوا أيضا معالجته صلى الله عليه وسلم بالأدوية الحسية، فكان ما حدث من شأن اللدود، واللدود ما صب في أحد جانبي الفم أو أدخل من هناك بإصبع وحنك به للمريض. فعن عبيد الله بن عبد الله قال: قالت عائشة رضي الله عنه: لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، وجعل يشير إلينا: لا تلدوني. قال: فقلنا: كراهية المريض للدواء. فلما أفاق قال: ألم أنهكم أن تلدوني؟ قال: قلنا: كراهية للدواء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبقى منكم أحد إلا لد وأنا أنظر إلا العباس، فإنه لم يشهدكم. متفق عليه. عن عروة أن عائشة قالت له: يا ابن أختي، لقد رأيت من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أمرا عجيبا، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تأخذه الخاصرة، تعني وجع الكليتين، كانت تأخذه الخاصرة فيشتد به جدا، فكنا نقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عرق الكلية، لا نهتدي أن نقول الخاصرة. ثم أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فاشتد به جدا حتى أغمي عليه وخفنا عليه، وفزع الناس إليه، فظننا أن به ذات الجنب فلددناه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ذات الجنب عند الأطباء نوعان، حقيقي وغير حقيقي. فالحقيقي ورم حار يعرض في نواحي الجنب في الغشاء المستبط للأضلاع، وغير الحقيقي ألم يشبهه يعرض في نواحي الجنب عن رياح غليظة مؤذية تحتقن بين الصفاقات فتحدث وجعا قريبا من وجع ذات الجنب الحقيقي، إلا أن الوجع في هذا القسم ممدود وفي الحقيقي ناخس. إلى أن قال: وأعلم أن كل وجع في الجنب قد يسمى ذات الجنب اشتقاقا من مكان الألم. قالت: فلددناه. ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأفاق، فعرف أنه قد لد ووجد أثر اللدود، فقال: ظننتم أن الله عز وجل سلطها علي ما كان الله ليسلطها علي، والذي نفسي بيده لا يبقى في البيت أحد إلا لد إلا عمي، فرأيتهم يلدونهم رجلا رجلا. قالت عائشة: ومن في البيت يومئذ؟ فتذكر فضلهم: فلد الرجال أجمعون. وبلغ اللدود أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلددن امرأة امرأة حتى بلغ اللدود امرأة منه. قال ابن أبي الزناد: لا أعلمها إلا ميمونة. قال: وقال بعض الناس أم سلمة قالت: إني والله صائمة. فقلنا: بئس ما ظننت أن نتركك، وقد أقسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلددناها والله يا ابن أختي وإنها لصائمة. علقه البخاري ووصله أحمد وابن سعد والطحاوي وهو حسن. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قال: أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيت ميمونة فاشتد وجعه حتى أغمي عليه. قال: فتشاور نساء في لده فلدوه، فلما أفاق قال: ما هذا فعل النساء جئنا منها هنا؟ وأشار إلى أرض الحبشة، وكانت فيها أسماء بنت عميس، فقالوا: كنا نتهم بك ذات الجنب يا رسول الله. فقال: إن ذلك لداء ما كان الله ليقذفني به، لا يبقين في البيت أحد إلا لد إلا عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني عباسا. قال: فلقد التدت ميمونة يومئذ وإنها لصائمة بعزيمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه أحمد وابن حبان بإسناد حسن. إنما فعل ذلك بهم عقوبة لهم، لأنهم فعلوه من غير أن يأمرهم به. من ذلك أيضا رقية جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل، قال: بسم الله يبريك، من كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين. رواه مسلم. بينما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبرحه الآلام وتزداد به الأوجاع، كان مشغولا بأمته خائفا عليه، فبدأ له أن يكتب كتابا لأمته حتى لا يختلفوا بعده أو يضلوا كما ضلت اليهود والنصارى. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعه يوم الخميس، فقال: أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهجر الهديان وكلام النائم، ومثله يقال في كثرة الكلام بما لا معنى له، وهجر إذا أفحش، وهذا على سبيل الاستفهام الذي معناه التقرير والإنكار لمن ظن ذلك به، إذ لا يليق به الهديان، ولا قول غير مضبوط في حالة من حالاته صلى الله عليه وآله وسلم. قال: دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. متفق عليه. فالمعنى: اتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. أمرهم بهذا فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: هجر، يعني أتظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني ما قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. في رواية عنه قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلم أكتب لكم كتابا لا تضلون بعد. فقال عمر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت فاختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قوموا. قال عبيد الله: فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. متفق عليه. كان ذلك الكتاب يحمل نوعا من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم ينزل به وحي، وإلا لو كان وحيا لوجب عليه تبليغه كبقية رسالته، لأن الله تعالى يقول له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. إذن فعدم تبليغ جزء من الوحي يعتبر عند الله عدم تبليغ للرسالة، وهذا أمر لا يمكن التخلي عنه مهما كان السبب. أما هذا الكتاب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينوي كتابته، فقد تراجع عنه لأنه محض اجتهاد، تراجع عنه حرصا منه على اجتماع أمته، فاكتفى صلى الله عليه وآله وسلم بوصايا، واختص أمته ببعض النصح وهو في مرض موته ومقبل على الآخرة مدبر عن الدنيا. فكان من وصاياه صلى الله عليه وآله وسلم عند موته أن أوصى بالأنصار خيرا. فعن أنس رضي الله عنه قال: مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون، فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد. قال: فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أوصيكم بالأنصار، فإنهم كريشي وعيبتي، وقد قضبوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. أخرجه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلقته الأنصار بينهم، فقال: والذي نفس محمد بيده، إني لأحبكم. إن الأنصار قد قضوا ما عليهم وبقي الذي عليكم، فأحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى وابن حبان بإسناد صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ملحفة متعطفا بها على منكبيه، وعليه عصابة دسماء، أي في لون الدسم، حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. أخرجه البخاري. وفي رواية للبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه بملحفة قد عصب بعصابة دسماء حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الناس يكثرون ويقل الأنصار حتى يكونوا في الناس بمنزلة الملح في الطعام، فمن ولي منكم شيئا يضر فيه قوما وينفع فيه آخرين فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. فكان آخر مجلس جلس فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن وصاياه صلى الله عليه وآله وسلم إخراج المشركين من جزيرة العرب وإجازة الوفد. ففي قصة الكتاب الذي أراد أن يكتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ليجتمعوا عليه ثم عدل عنه لما اختلفوا عنده صلى الله عليه وآله وسلم، أوصاهم بثلاث، ذكر الراوي منها اثنتين ونسي الثالثة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرج البخاري قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن قال: لا يترك بجزيرة العرب دينان. أخرجه أحمد والطبري في التاريخ والطبراني في الأوسط بإسناد صحيح. ومن وصاياه صلى الله عليه وآله وسلم في مرض الموت الوصية بالصلاة وما ملكت الأيمان. فعن علي رضي الله عنه قال: كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة. وهذا نصب على الإغراء، أي الزموها واهتموا بشأنها ولا تغفلوا عنها. الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن ماجه بإسناد حسن. فيما ملكت أيمانكم، أي من الأموال، أي أدوا زكاتها ولا تسامحوا فيها، وهذا هو الموافق لقران الصلاة. فإن المتعارف في عرف الطرق والشرع قرانهما، يعني الصلاة والزكاة. ويحتمل أن يكون وصية بالعبيد والإماء، أي أدوا حقوقهم وحسن ملكتهم. فإن المتبادر من لفظ ما ملكت الأيمان في عرف القرآن هم العبيد والإماء. وعلى الرغم من شدة مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإقباله على الآخرة، إلا أنه كان يتابع أمر الصلاة حتى وهو في تلك اللحظات، وذلك لعظم أمر الصلاة في الإسلام ولأهمية صلاة الجماعة. فكيف بمن تركها دون عذر أو تهاون في أدائها وتكاسل عن إقامتها وهو صحيح معافى خال من الأمراض والأوجاع والأسقام، وربما كان جارا للمسجد لا يبالي. من وصاياه صلى الله عليه وسلم في مرض الموت النهي عن اتخاذ قبره مسجدا. فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره، غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. متفق عليه. كان سبب ذلك كما قالت عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. متفق عليه. ومن وصاياه صلى الله عليه وآله وسلم في مرض الموت وصيته صلى الله عليه وآله وسلم بأبي بكر رضي الله عنه. ويفهم ذلك من ثنائه البالغ عليه وعد مآثره ومناقبه وأمره بسد الأبواب الصغيرة المؤدية إلى المسجد إلا باب أبي بكر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرج البخاري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل. سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. الخوخة طاقة تفتح في الجدار حيث تكون سفلى يمكن الاستطراق منها، وهو المراد هنا، ولذا أطلق عليها باب، وقيل لا يطلق عليها باب إلا إذا كانت تغلق. قال ابن كثير في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: سدوا عني كل خوخة، يعني الأبواب الصغار إلى المسجد غير خوخة أبي بكر، هذه إشارة إلى خلافته، أي ليخرج منها إلى الصلاة بالمسلمين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى وياب الله والمؤمنون إلا أبا بكر. رواه مسلم. وعن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ قال: أبي، وهو جبير بن مطعم رضي الله عنه، كأنها تعني الموت. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإن لم تجديني فأت أبا بكر. متفق عليه. وعن ابن أبي مليكة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها وسئلت: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلفه؟ قالت: أبو بكر. فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: عمر. ثم قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح. ثم انتهت إلى هذا. أخرجه مسلم. ومن وصاياه صلى الله عليه وآله وسلم حسن الظن بالله تعالى عند الموت. فعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، أو لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. رواه مسلم. وأوصى صلى الله عليه وسلم بتعظيم الرب جل وعلا في الركوع وبالاجتهاد في الدعاء في السجود، وذكر أنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. فقد أخرج مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب جل وعلا، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أي جدير وحقيق أن يستجاب لكم. ومن وصاياه صلى الله عليه وآله وسلم وصيته لعثمان رضي الله عنه بالصبر على البلاء. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن عفان، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقبلت إحدانا على الأخرى، فكان من آخر كلام كلمه أن ضرب منكبه وقال: يا عثمان، إن الله عز وجل عسى أن يلبسك قميصا، فإذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. يا عثمان، إن الله عسى أن يلبسك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني ثلاثا. قال: فقلت لها: يا أم المؤمنين، فأين كان هذا عنك؟ يعني لما وقعت الفتنة. قالت: نسيته والله فما ذكرته. قال: فأخبرته معاوية بن أبي سفيان، فلم يرضى بالذي أخبرته حتى كتب إلى أم المؤمنين أن اكتبي إلي به، فكتبت إليه به كتابا. أخرجه أحمد في المسند وفي فضائل الصحابة، وابن أبي عاصم في السنة، والطبراني في مسند الشاميين، وحديث صحيح. ومن وصاياه صلى الله عليه وآله وسلم في مرض الموت الوصية بالصدق. فعن أوسط بن إسماعيل يحدث عن أبي بكر أنه سمعه حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول مقامي هذا، ثم بكى، ثم قال: عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار، وسلوا الله المعافاة فإنه لم يؤت رجل بعد اليقين شيئا خيرا من المعافاة. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وهو حديث صحيح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.